قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وما يكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكن ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكن. سعادة الإنسان وفوزه وفلاحه ونجاحه في الدنيا والآخرة إنما يتوقف على سلامة قلبه. يقول الله عز وجل واصفا نبيه إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. ويقول يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإنسان لا ينتفع بعد أن يغادر هذه الدار ويلقى الله، لا ينتفع بشيء من ما يهتم به الناس اليوم، المال والعيال. كل واحد يقول مالي وعيالي، لكن هؤلاء لا ينفعون بعد الموت. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وها نحن نرى الناس يموتون ويخرجون من الدنيا وليس معهم منها شيء، بل كما قال الله عز وجل: ولقد جئتموناكم أول مرة. يأتي الإنسان ويستقبل في خرقة، وهي الملف الصغير للطفل، ويعيش فترة العمر، ثم يموت ويودع في خرقة أخرى وهي الكفن، ويحاسب على ضوء سلوكه ما بين الخرقتين. أما المال والأهل فما هي إلا ودائع، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وحين يلقى الإنسان ربه يعامل على ضوء سلامة قلبه: إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب ملك الجوارح وسيد الأعضاء وصاحب القرار والسيطرة على الأعضاء. إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت الرسالات السماوية وكان الأنبياء موضع اهتمامهم وتركيزهم على سلامة القلوب. ما بعث الله نبيا واحدا طبيبا لسلامة الأجساد، ولا بعث الله نبيا واحدا مهندسا، ولا بعث الله نبيا مزارعا، لأن هذه الأمور مما يمكن إدراكه عن طريق الخبرة والتجربة والدراسة، ولا يترتب على حصول الإنسان عليها سعادة. هاكم ترون الآن في الغرب والشرق سبحوا في الفضاء وغاصوا في الماء واخترعوا الكهرباء وفجروا الذرة وطوعوا المادة وأوجدوا من الإمكانات التي يرفهون فيها عن أجسامهم ما يدهش العقول ويبهر الأبصار، ومع هذا هل حققت لهم هذه الحضارة سعادة؟ إنهم يعيشون في قمة الشقاء. بل أعلى نسب الانتحار في العالم في الدول المتطورة، الدول الإسكندنافية، الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا، دول راقية إلى أبعد درجات الرقي، ومع هذا أعلى نسبة للانتحار في تلك الدول، لأن المادة تضغط على الحياة وعلى القلب وعلى الروح، فلا يرى الإنسان مخلصا من الحياة إلا بالانتحار، لأن الإنسان ليس مادة، الإنسان مركب من عنصرين ومخلوق من شيئين، هو قبضة من التراب ونفخة من الروح، والروح هي أغلى شيء في الإنسان، بدليل أن الروح إذا خرجت من الجسد الجسد لا يساوي شيئا، بل ما يسمى إنسان، إذا خرجت الروح الجسد يسمى جثمان أو جنازة، ويسارع الناس إلى التخلص منه، بل لو مات رجل في ليلة وغلبوا على أن ينام عندهم تلك الليلة ما أحد ينام معه في غرفته لأنه ميت، حتى زوجته لو قيل لها تنامين معه قالت لا ما أستطيع، استوحش، كيف أنام مع الميت؟ ويسارعون إلى التخلص منه. أجل الإنسان ليس جزءا واحدا ماديا كما يفهمه العالم، إنه الإنسان هو هذا الشكل وصاحب الشهوات وصاحب الرغبات، لا، الإنسان هو لأكرم عنصريه، لأن الله يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا القلب تعتريه العلل وتصيبه الأمراض ويصاب أحيانا بالعمى، نسأل الله السلامة والعافية، وعمى القلب ألا يرى الإنسان طريق الله، يعني عنده فكر وعنده اهتمام وعنده يعني توجه إلى كل شيء إلا إلى الدين، إذا شاف الدين ما يبيه ولا يبغى يدخله، ليش؟ أعمى. والله يقول من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، والله يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تعاميت عنها تجاهلتها، وكذلك اليوم تنسى، الجزاء من جنس العمل، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيضا القلب أحيانا يصل به الوباء والعلة إلى درجة الموت، وهذا قلب الكافر، نسأل الله السلامة والعافية، يقول الله فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولذا قد تستغربون الآن كيف يعيش في الأرض الآن أكثر من 4500 مليون على ديانات باطلة وعلى ملل ونحل وعلى أفكار وعلى وهم يسمعون عن الإسلام، وهذه الفضائيات وهذه الوسائل التي يعني نقلت الدين إلى كل واحد بحيث ما يقدر يوم القيامة يقول الله أنا ما أعرف شيء عن الإسلام، لماذا يتجاهلونه؟ يتجاهلونه لأنهم أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. من أراد الله له الحياة فإنه يسلم حتى في بلاد الكفر. وقد كنت مرة في السويد في دورة علمية لمدة 10 أيام، وليلة من الليالي نزلت قبل صلاة الفجر إلى المسجد والمصلى الذي كنا نقيم الدورة فيها في مركز إسلامي، ولفت نظري وأنا جالس قبل الأذان وجود شاب في زاوية من زوايا المسجد يتهجد ويقرأ القرآن، فلما انتهى وأذن جاء وجلس جنبي فتعرفت عليه، وجدته مهندس من السويد ويتكلم العربية يعني صعوبة، فسألته كيف أسلمت، لأن السويد بالذات الشعب السويدي شعب إباحي إلى أبعد درجة، ونسبة دخولهم في الإسلام قليلة، لأنهم لما يدخلون في الإسلام الإسلام يحجزهم عن الشهوات المحرمة وهم عباد شهوات، فما يدخلون بسهولة. هذا الشاب مهندس وفي مقتبل العمر في عمر 25 سنة، قلت كيف دخلت في الإسلام؟ قال ذهبت إلى إحدى البلاد العربية الإسلامية، يقول في سياحة وذكرها لي، يقول نذهب إلى تونس، يقول وكانت المشرفة على السياحة اللي كانت مكلفة بالإرشاد مرشدة سياحية فتاة، يقول وكانت تؤدي دورها بطريقة يعني جيدة ومخلصة، وفي نفس الوقت تحتفظ أيضا بكيانها كإنسانة لها مبدأ، يقول وكان إذا جاء وقت الصلاة تقوم تصلي معها لباس خاص بالصلاة، إذا جاء وقت الصلاة تصلي وهي مرشدة سياحية. يقول لفت نظري هذا المنظر، فحاولت أن أسألها لماذا أنت تتعبين نفسك وأنت على هذا الشكل، وأيضا كانت على جانب من الجمال. يقول فأخبرتني عن الإسلام، يقول وكان لهذا الموقف منها أثر في قلبي حين أهدتني نسخة من المصحف الشريف مترجم باللغة الإنجليزية، يقول قرأت هذه النسخة وهداني الله إلى الإسلام ودخلت في دين الله، وأنا الآن والحمد لله أنعم بهذه النعمة. الشاهد أنه القلب الذي هو مدار التكليف عند الإنسان يصاب بهذه الأمراض، ويصاب أحيانا بالعافية. يعني تشوفون بعض الناس مثلا بعض البنات تستقيم وتلتزم وتتدين وتتمسك بأمر الله سبحانه وتعالى، كانت تنظر في الأفلام وفي المسلسلات في الحرام، لما شافت أنها حرام بطلت. ما الذي تغير فيها؟ هل غيرت عينها؟ راحت تركب عين جديدة غير العين الأولى؟ لا، هي العين الأولى الذي تغير قلبها. أخرى كانت تسمع الأغاني والآن عرفت أنها حرام بطلت، صارت تسمع القرآن والحديث والكلام الطيب. ما الذي تغير؟ هل غيرت أذنها؟ أذنها هي اللي كانت تسمع الغناء أصبحت تسمع القرآن. اللسان اللي كانت تلعن وتسب وتشتم وتكذب وتحلف وتغني الآن أصبح لسان ذاكر شاكر طيب ما يقول إلا خير. ما الذي تغير فيها؟ هو نفس اللسان. هل غيرت اللسان؟ لا، الذي تغير القلب. وهكذا كل جوارح الإنسان، إذا تغير القلب وصار صالح كل شيء يصير صالح في الإنسان، إذا القلب فاسد كل شيء يصير فاسد في الإنسان. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب تصيبه أمراض كثيرة، سنتحدث عن ثلاثة رئيسية منها وهي أخطر الأمراض على حياة الإنسان: مرض الشبهات، ومرض الشهوات، ومرض الغفلات. هذه الرئيسية، ومنها تتفرع كافة أمراض القلب. أخطر الأمراض على الإطلاق مرض الشبهات، والشبهة داء يصيب القلب يورث شكا في شيء من دين الله، لأن الدين قائم على أمرين: أمر غيبي وأمر مشاهد، وأساس الدين الغيب. ولهذا الله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. ربنا سبحانه وتعالى غيب، ما رأيناه بأعيننا وإنما آمنا به بناء على آياته المبثوثة في الكون وآياته المنظورة في القرآن. أيضا الجنة غيب، ما رأيناها. النار غيب، الملائكة غيب، عذاب القبر ونعيم القبر غيب، كل هذه غيبيات، ومقتضى الابتلاء أن تكون غيبا. إذ لو كانت الجنة والنار في عالم المشاهدة لكان كل واحد قطع له تذكرة وراح يشوف جهنم ويشوف الجنة ويرجع يقول والله ما نفوتها ولا نقدر على النار. لكن هذا ما عدا إيمان، يصير هذا نفعي، لكن مقتضى الابتلاء أن تغيب وأن يرسل الرسل بالإخبار عنها. فمن يؤمن يدخل الجنة، ومن يكفر ويكذب يدخل النار، مثل الطالب الآن في المرحلة الدراسية، في أي مرحلة دراسية الامتحان أن تقدم الأسئلة للطالب أو الطالبة وتغيب الإجابة ليعرف من هو المجتهد فينجح ومن هو البليد فيسقط. لكن ما رأيكم لو كتبنا الأسئلة في صفحة والإجابة في الصفحة المقابلة وقدمنا هذا للطالبات، هل هذا امتحان؟ لا. وهل يمكن التمييز بين الطالبة الذكية والطالبة البليدة والمهملة؟ لا. فلا بد من تغييب هذه الأشياء، غيب. الذين يؤمنون بالغيب ترد على القلب بعض الشبهات حول هذه الغيبيات وبعض الشكوك، وحين يرد الشك على شيء من العقيدة يتزعزع الإيمان وينهدم بنيان الإسلام، لأن قضايا العقيدة سميت عقيدة لأن القلب يعقد عليها، يعني ما تقبل الشك ولا التفكير خلاص. حينما تؤمن بالله تؤمن بالله عن يقين، تؤمن بالجنة عن يقين، حينما ترد عليك أي شبهة تردها بالقرآن والسنة. وهذا الزمن زمن الفتنة، يعني في الماضي كان الإنسان يعيش ويموت لا يسمع شيء إلا من أمه ولا أبوه ولا المدرس ولا الإمام، ولا ما كان فيه مؤثرات. لكن هذا الزمن زالت فيه الحواجز وتداخلت فيه الثقافات وتعممت وسائل الاتصال، ولم يعد بالإمكان الحيلولة والسيطرة بين ثقافات الأمم. كان الناس يقولون العالم قرية، ثم قالوا العالم شاشة، الآن العالم جوال، تستطيع بالجوال أن تصل إلى كل شيء. أجل العالم مملوء بهذه الأفكار، مملوء بهذه الثقافات، مملوء بهذه النحل، مملوء بهذه الضلالات. قد ترد عليك شيء، كيف تردها؟ باليقين. يقول عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول ابن تيمية لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. أنت آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنت بالقرآن وآمنت بالجنة وآمنت بكل القضايا عن يقين، ولذا لا تسمح لأن يرد على قلبك شيئا من هذه الشكوك، وذلك عن طريق اليقين. المرض الثاني مرض الشهوات، وهذا خطير، وتأتي خطورته في أن الإنسان مغروس في طبعه وفي فطرته حب لهذه الشهوات فيقبلها غصبا عنه. ليش؟ لأنها من طبيعته. الله عز وجل حينما خلق الإنسان بشقيه الرجل والمرأة غرز في طباعهم حب الشهوات لأهداف. طبعا يقول عز وجل في سورة آل عمران زين للناس، الناس الإنسان ذكرا كان أو أنثى، زين للناس حب الشهوات، وذكر الشهوات الست وعدها عدا تنازليا، بدأ بالأكثر رغبة من النساء. تقول عائشة رضي الله عنها تقول بدأ بنا. طبعا الرجل أعظم شهوة تسيطر عليه شهوة المرأة، كذلك المرأة أعظم شهوة تسيطر عليها شهوة الرجل. يعني الرجل يتماسك أمام أي فتنة إلا المرأة، والمرأة تتماسك أمام أي فتنة لكنها تنهار أمام الرجل. هنا ذكر الرجل فقط تجاه المرأة من باب التغليب، وإلا فالقضية متبادلة. زين للناس حب الشهوات من النساء، بعدين والبنين، بعدين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كل واحد يحب المال، ما في واحد يكره المال، حتى المجانين يحبون المال. يقول لي أحد الأطباء في مستشفى عقلي في الطائف عندنا في السعودية، يقول والله عندنا مجانين مرة ولا عنده عقل، لكن إذا شاف ورقة 500 يلخطها، يجي عقله الباطني ذاك. ما في أحد يكره المال. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الخيل المسومة يعني الغالية السوم، وهذا استعيض عنها الآن بالسيارات. ما في خيل الآن، في سيارات تجد كل واحد يغالي في شراء سيارة ذات قيمة أعظم، ولا كلها تمشي على أربع كفرات، لا أم 400 ولا أم 50 ألف، كلها تمشي على أربع كفرات. لكن ليش الواحد يأخذ سيارة BMW أو مرسيدس أو مثلا بورش أو أي ماركة ألمانية غالية، ليش؟ وهي كلها سواء، بل ربما بعض السيارات أكثر رفاهية من السيارات الغالية. ليه؟ لأنها غالية، بس يشتريها لأنها غالية. والخيل المسومة بعدين، والأنعام، الأنعام الإبل والبقر والأغنام يحبها الإنسان، وفي فئات من الناس لا يستأنسون إلا بها. وبعدين والحرث، الحرث المزارع، هذه شهوات الدنيا. هذه الشهوات ركبت وغرز في طباع البشر حبها لأغراض. طيب لماذا حبب للرجل المرأة وللمرأة الرجل؟ لبقاء الجنس البشري. إذ لو كان الرجل لا يبغى المرأة والمرأة لا تريد الرجل لعاش الرجل لوحده وعاشت المرأة لوحدها، ومات الرجال ومات النساء وانقرض البشر. والله أراد لهذا الكون أن يعمر، ولا يعمر إلا عن طريق التناسل، والتناسل لا يكون مسؤولا إلا عن طريق الزواج. قد يكون في تناسل عن طريق البغاء وعن طريق كما هو موجود في بعض دول العالم، لكن ضياع. فالله سبحانه وتعالى أباح للرجال وللنساء اللقاء الشرعي عن طريق الزواج، وحرم كل لقاء في غير هذه النقطة، أعني نقطة الزواج. صاحب القلب السليم يتوقف عند نقطة الحلال ولا يقبل شيء غيره. اللي قلبه مريض بمرض الشهوات لا يقنع بالحلال، يتجاوز إلى الحرام، بل ربما يزين له الحرام أكثر من الحلال. يكون عنده زوجة وجميلة وطيبة ودينة، وتجده يزهد فيها ويتركها ويبحث عن الحرام عن البغي والعياذ بالله. أو تكون هي عندها زوج دين طيب فاضل نظيف نزيه، وبرضها تطمع في غيره. ليش؟ القلب مريض مصاب بمرض الشهوة. كذلك المال، المال فيه حلال وفيه حرام. صاحب القلب السليم يقنع بالحلال، صاحب القلب المريض لا، يبغى الحرام، يبغى الربا ويبغى السرقة ويبغى الرشوة ويبغى الاختلاس ويبغى الحرام، وهكذا. طيب ما هو داء الشهوة؟ قال هو داء يصيب القلب يورثه تقديم الهوى على أمر الله. يعني يحصل في قلب الإنسان صراع بين شهوة فطرية وبين أمر رباني. فإن كان القلب سليم تغلب على الشهوة وغلب أمر الله أمر الشهوة، إذا كان القلب مريض أو عليل الشهوة تتغلب على أمر الله ويقع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى. طيب والعلاج؟ قالوا العلاج هو الصبر، كما قلنا إن الإمامة لا تنال في الدين إلا بالصبر واليقين. اليقين على الشهوة ضد الشبهات، والصبر ضد الشهوات. الإنسان يستعف، ومن يستعف يعفه الله، سواء العفة فيما يتعلق بالعرض أو العفة فيما يتعلق بالمال أو العفة فيما يتعلق بأي شيء آخر. يقف الإنسان عند حدوده ويصبر، لا بد من المعاناة والصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تتعارض مع طبيعة الإنسان، لا بد من الصبر حتى ينال الإنسان الإمامة في الدين ويكون ممن اختاره الله سبحانه وتعالى لإسعاده في الدنيا والآخرة. هذا المرض الثاني، وهو مرض الشهوات. المرض الثالث مرض الغفلة، وهو داء يصيب القلب يورث العبد نسيان وعد الله ووعيد الله، ويعيش في برنامج مكرور لا يتذكر جنة ولا نار ولا موت ولا قبر ولا آخرة، وإنما يصبح فيفطر ثم يذهب ليعمل ثم يرجع يتغدى ثم ينام إلى بعد العصر، ثم بعد العصر يتمشى، وبعد المغرب يجي إلى البيت يتعشى، وبعد العشاء يسهر، وبعدين ينام، وبس. هذا برنامج، هذا برنامج أكثر الناس، برنامج باهت، برنامج غفلة، لا يقرأ قرآنا ولا يسمع موعظة ولا يزور مقبرة ولا يتذكر جنة ولا نار حتى يفاجأ بالموت. فإذا جاء الموت واصطدم بالجدار الأخير، جدار المصير، ينتبه، ولكن بعد فوات الأوان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. فتسأل الملائكة ليش تبغى ترجع؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب من كنت قدام 60-70 سنة جالس ليه ما عملت الصالحات؟ والآن لما دخلت القبر تقول ردوني أعمل الصالحات؟ مثل الطالب أو الطالبة اللي قاعدة طول سنتها وهي تلعب ويوم دخلت صالة الامتحان وقرأت الأسئلة قالت بالله ردوني أذاكر قليل، هل يمكن يعطونها فرصة تذاكر مرة ثانية؟ لا، يقولون ما عندك إلا اللي في رأسك الآن. كذلك من يلعب طول عمره فإذا مات قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا الكلام ينبغي أن يستقر في أذهاننا وفي عقولنا وأن نأخذ منه ذكرى في حياتنا بحيث ننتبه ونتنبه ونستيقظ من هذه الغفلة ونتذكر أننا مهما عشنا فإننا سنموت. عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك ملاقي، وأحبب من شئت فإنك مفارق. يا من عليه نذور الموت تدور، يا من هو مستأنس في المنازل والدور، لا بد من الرحيل إلى دار القبور والتخلي عما أنت به مغرور. غرك والله الغرور بفنون الخداع والغرور، يا مظلم القلب وما في القلب نور، الباطن خراب والظاهر معمور، إنما ينظر إلى البواطن لا إلى الظهور. لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور، كانت عين العين منك تدور. هذا الأمر يجب أن يكون بين أعيننا نتذكر في كل لحظة، لأننا إن لم نتذكر وإلا فإن التيار سيلفنا، خاصة في هذا الزمن. كان الناس في الماضي عندهم فرصة للتذكر، لكن الآن وفي ظل هذه الملهيات والمشغلات ما عاد عند الواحد وقت، بل حتى الثقافة الآن السائدة عند الأسر الثقافة الفردية. كان الناس في الماضي يجتمعون، كل الأسرة تجتمع على الأكل سواء وعلى السمرة سواء وعلى الحديث سواء، الآن ما عاد في هذا الاجتماع في الأسر. انتشرت الثقافة الفردية، أصبح الواحد يدخل البيت كل واحد في زاوية، الولد على المباراة والبنت على المسلسل والمرأة على الأطباق الخيرية الأطباق والرجال على الأخبار والأطفال على الكراتين، وإذا الواحد يبغى يأكل يدخل في المطبخ يأكل لحاله، أصبحوا مثل البساس كل يأخذ له صحن ويأكل لحاله ويمشي. بينما قدام ما كان هذا موجود، وما عاد فيه عند الإنسان حتى موعد النوم. الموعد النوم الآن كانت الأسرة كلها تنام في وقت واحد، الآن لا، ممكن تيجي الساعة 3 من الليل 4 في ناس سهرانين، وممكن تيجي الساعة 9 و10 و11 في النهار وفي ناس سهرانين. ليه؟ لأنه اللي يوقت لهم النوم ويوقت لهم الاستيقاظ ليس وحدة الأسرة وثقافة الأسرة، وإنما ما ينظرون إليه في المسلسلات وما يتابعونه في الانترنت وما يهتمون به من الثقافات الموجودة في الأرض، حتى أصبح الإنسان ملفوفا وبسرعة يدخل الشهر ويخرج ما يدري. ليه؟ أجل متى يتذكر هذا؟ يتذكر إذا ضرب رأسه في القبر. يقول الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والتذكر من الغفلة يأتي عن طريق أولا وضع ورد يومي للمسلم والمسلمة من قراءة القرآن الكريم، ليس أقل من جزء واحد، هذا طوال العام. أما رمضان لا، رمضان هذا شهر القرآن، لكن خلال العام لابد يكون لك يوميا جزء، لأن الذي لا يختم في الشهر مرة يعتبر هاجر للقرآن الكريم. أيضا أن يسمع كلام العلماء عن طريق الشريط أو عن طريق القناة العلمية أو عن طريق كتاب يقرأه، لابد أن يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء، أن يقوم بتبليغ الدين والدعوة إلى الله لو على مستوى الأسرة أو مستوى صديقة، حتى يكون دائما في تذكر، وحتى لا ينسى، وحتى لا يصاب بداء الغفلة. هذه هي ثلاثة أدواء إذا حاول الإنسان واجتهد في حماية قلبه وعلاجه من هذه الأدواء، فعالج قلبه ضد الشبهات باليقين، وضد الشهوات بالصبر، وضد الغفلة بالذكر، فإنه بإذن الله سيكون صاحب قلب سليم، يعيش سعيدا ويلقى الله وقلبه سليم، فيدخله الله الجنة وينجيه من النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا جميعا قلوبا سليمة وألسنة صادقة، وأن يدلنا وأن يوفقنا على الأعمال الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.